بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد المصنف رحمه الله يستحب أن يوضع لبنة على لحد الميت لئلا يصل التراب إليه، قلنا تدل عليه روايات كثيرة، منها بقت هذه، ذكرنا جملة منها بقت هذه الرواية، وفيه مبدأ في هذه الرواية، مبدأ من مبادئ العمل في الإسلام. كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أوتيت جوامع الكلم، واحد من عدن هذه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوى اللبن عليه وجعل يقول: أنا ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلما فرغ وحث التراب وسوى قبره قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم أنه سيبلغ ويصل إليه البلاء، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. هذا هي من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مبادئ الإسلام في العمل، إذا أن الله يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه. هذا ما ذكره بالنسبة إلى وضع اللبن. ثم قال رحمه الله: يقول أنسد وأن يطرح، والأولى الابتداء من طرف رأسه، وإن أحكمت بالطين كان أحسن. وأما الابتداء من طرف الرأس لم يرد فيه نص، ما موجود في هذه الروايات كأنه ابتداء من طرف الرأس، إلا أن المحقق النراقي رحمه الله قال في المستند: إنه عمل العارفين من الطائفة. ليس المراد من العارفين هنا العرفاء، العارفين بالفقه وبالعلم، من العلم من الطائفة، وربما يستأنس له لهذا. وإن لم يرد في الروايات يمكن أن نتفحص في الروايات الأخرى ونستأنس منها هذا الحكم، وربما يستأنس له بما ورد في رش الماء من الابتداء به من الرأس، وأن العادة جارية بإتمام الباب بعد الفراغ. إذا أردنا أن نبني البيوت والدور، آخر شيء إنما نبني الباب، وباب القبر إنما هو من طرف الرجلين، وطرف الرجلين باب القبر. هذا ما ذكره. وبما ورد في حل عقد الكفن من طرف الرأس كما تقدم، ويمكن أن يستشهد له أيضا بصحيحة محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من أصحابنا، فلما أندفنوه قام إلى قبره فحث التراب عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه. الحديث. فالحكم من هذه الناحية لا إشكال فيه، روايات صحيحة معتبرة بالنسبة إلى أصل اللبن وأصل الخصوصيات، وبالنسبة إلى طرف الرأس من هذا يستأنس له بهذه الأحاديث. ثم قال رحمه الله: الرابع عشر أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه، والأولى الابتداء من الرأس، هذا قرأناه. الخامس عشر أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، فإنه باب القبر، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين. وتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل بيت بابا، إن لكل بيت بابا، وإن باب القبر من قبل الرجلين. هذا ما تقدم. ثم قال السادس عشر أن يكون من يضعه في القبر على طهارة، لما ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: توضأ إذا أدخلت الميت القبر. هذا أمر، لكن لا بد من حمله على الندب لقرينة أخرى، رواية أخرى، وهو محمول على الندب بقرينة صحيحه الآخر عن أحدهما عليهم السلام قال: قلت له من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء. يعني يريد أن يتيمم، يتيمم من تراب القبر هذا المقدار. فهذا الحديث هذا يدل على الجواز ودخول الإنسان من غير طهارة، فنحمل الأمر الوارد في الرواية الأخرى على الندب. ثم قال رحمه الله: إلا ضرورة. السادس عشر: ومكشوف الرأس فنازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة، لقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في خبر الحضربين: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل الأزارك. قلت والخف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية. يعني أنزعه إلا إذا كانت تقية فالبسه. هذا الحديث يدل على ولا إشكال فيه، ونحوه غيره. السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما مر وتقدم سابقا في الثام أن ذكرنا أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون بالكيفية التي ذكرها. أما أن يكون التراب يهيل التراب بظهر الكف، فقد ورد عن الصادق عليه الصلاة والسلام: ثم احثوا التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات، وقل: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وسيأتي الدليل على كراهة أن يهيل ذو الرحم في الرابع من مكروهات الدفن. ثم قال رحمه الله: الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها، لخبر السكوني عن الصادق عليه الصلاة والسلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة لا يدخل غي قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها، ومن يراها في حال حياتها محارمها وزوجها. فهذا هو الذي بناء على هذا الحديث: الزوج والمحارم على صف واحد، هذا المستفاد منه، سواء كان زوجا أو كان محرما من المحارم. بناء على أن المستفاد منه استحباب المباشرة منه، هذا الحديث ذكرناه سابقا أيضا في باب المراتب الأولياء، فهل نستفيد من هذا الحديث أن الزوج هو أحد المراتب، أو أنه نستفيد منه على أنه ينزل ويباشر الدفن؟ إذا استفدنا من هذا الحديث هذا المعنى العام فيدل على الاستحباب حينئذ، وأما إذا لم نستفد منه هذا المعنى فندخله في باب الأولياء، مراتب الأولياء، من أن الزوج أولى بزوجته من غيره، فهو مقدم على بقية الأولياء، تقدم الكلام فيه. ثم قال رحمه الله: ومع عدمهما فأرحامهما، لأنه المأنوس من مذاق الشرع والمتشرعة، مع إمكان استفادته مما ورد في مراتب الأولياء أيضا. إذا قلنا المراتب الأولياء المحارم أغلى من غيرهم من الأجانب، فهذا أيضا يدل على المقام. وأما إذا فقد كل ذلك فالأجانب، وإلا فالأجانب لانحصار الأمر فيهم حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية. وإلا فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب. حينئذ أما الرجل الميت، الرجل الذكر، لا يبعد أن يكون الأجانب هو الأولى أن يدخل القبر ويدفنه. هذه سيرة المتدينين ومناقات مباشرة النساء. أصل دخول الرجال في تكفين وتدفين دفن الميت هذا هو سيرة المتدينين، والمأنوس هذا سيرة ومناقات مباشرة النساء لدفن الرجل لكثرة اهتمام الشارع بالتحفظ على سترهن، والعموم التعليل الوارد في رواية ابن عبد الله عن أبي الحسن موسى سلام الله عليه: ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان. هذه العلة يمكن أن نعممها إلى كل ذي رحم بالنسبة إلى رحمه إذا أراد أن يدفنه، علة في الأب والولد، ولكن ما يمكن أن نعمم به ونستفيد أن الأجانب أولى. هذا إلا أن ذلك لا ينافي أصل الجواز للعمومات والإطلاقات، فالعمومات والإطلاقات إنما تدل على جواز دفن الذكر المحارم، ولكنما لأجل هذه الأمور الأجانب أولى من دفن المحارم. ثم إن تقديم الزوج والمحارم على الأرحام مبني على كراهة نزول الأرحام في القبر مطلقة كما سيأتي في المكروهات. مكروه أن يدخل المحارم في القبر. بناء على هذا إنما يكون هنا أو لا دليل مستثنى هذا كما يأتي في فصل مكروهات الدفن. وإلا فالأرحام والمحارم على حد في عرض واحد. نعم المحرم أعم من الأرحام، إذ قد يمكن الرجل أن يكون محرما ولا يكون من المحارم، كالأب بالنسبة إلى زوجة ولده، فإنه محرم لزوجة ولده وربما لا يكون من أرحام هذه الزوجة، فحينئذ هو محرم ولكنه ليس. فالمحرم أعم من الأرحام، الأرحام أخص. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: التاسع عشر، رفع القبر من عن الأرض بمقدار 4 أصابع مضمومة أو مفرجة، لقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: ويرفع القبر على الأرض 4 أصابع. هذا مطلق، كان مفرجا أو كانت مضمومة. وعنه عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، ادفني في هذا المكان وارفع قبري من الأرض 4 أصابع ورش عليه من الماء. 4 أصابع أيضا مطلق، مفرجات أو مضمومات. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام: إن أبي أمرني أن أرفع القبر 4 أصابع مفرجات. هذه مقيدة بالمفرجات. وعنه عليه الصلاة والسلام أيضا: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره 4 أصابع مضمومة. هذه مقيدة بالمضمومة. فحينئذ نحمل ذلك على مراتب الفضل، فأدناها 4 أصابع مضمومة، أعلاها 4 أصابع مفرجة. هذه ولا بد من حملها على مراتب الفضل، فإن آخرها الأصابع المنفرجة ودونها المضمومة. وأما ما ورد في بعض الروايات من أن قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفع قدر شبر من الأرض، هذه الروايات مردودة لإعراض الأصحاب عنها، ومع أنه لم يستند على أن رفع القبر بمقدار الشبر هو مستند إلى المعصوم أو مجرد نقل ومنسوب، فلم يعرف استناد ذلك إلى معصوم من الأئمة المعصومين. فلذلك هذه الرواية أولا أعرض الأصحاب عنها، مع أنها في دلالتها نظر، إذ لم يذكر في هذه الرواية أن رفع القبر بمقدار شبر هل هو مستند إلى المعصوم أو لا؟ ثم يأتي الكلام في بقية إن شاء الله.